بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية وإذاعة روتانا اف ام. باسمكم ورحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياك الله.
حياك الله شيخ عبد العزيز، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك والمستمعين أيضا
والمستمعات.
بارك الله فيك. ويطيب لنا أن نستقبل الاتصالات والاستفسارات عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة دي وعبر حساب التويتر، كما يمكنكم التواصل بالنسبة لمستمعي البرنامج عبر إذاعة روتانا اف ام على الأرقام 011-208-9999 أو عبر الرقم 011-208-7019. فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. في مستهل هذه الحلقة لعلنا نقف مع الاعتكاف، نقف مع حكمه، نقف مع وقته أيضا، المدة بالنسبة للمعتكف، هل لابد أن يعتكف الأيام العشرة الأخير من رمضان، والمكان أيضا، ثم نقف مع يعني بعض الآداب التي يجب على المعتكف أن يتصف بها، حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، حتى إذا أمر ببنائه أن يقوض ويحمل أري ليلة القدر أنها في العشر الأواخر، فأعيد بناء خبائه فجلس صلى الله عليه وسلم، ولهذا جلس اعتكف 20 يوما أو 20 ليلة، ثم قال: أيها الناس، إني اعتكفت والتمس هذه الليلة، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعده، واعتكف الناس معه. وفي هذا دلالة على أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعها. والاعتكاف في رمضان له على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا أفضل باتفاق الفقهاء، بل إن مالك بن أنس كما في إحدى قوليه لا يرى أن يعتكف الإنسان ولا يسمى اعتكافا إلا أن يعتكف العشر الأيام الليالي العشر كلها، ولكن الراجح والله أعلم أن هذا هو أفضلها، أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذه القسم الأول. القسم الثاني أن يعتكف في الليالي التي يتحرى أنها ليلة القدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني أريت ليلة القدر، وإني أريتها ليلة في العشر الأواخر من رمضان، فمن كان منكم أن يتحرى فليتحرها. ومن التحري الاعتكاف، ولهذا قال: أريت ليلة القدر أن في العشر الأواخر من رمضان، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فهذا يدل على أن الإنسان له أن يعتكف في الليالي التي يلتمس أن تكون هي ليلة القدر، مثل أن يعتكف ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 ويفرق يخرج، لا حرج في ذلك. ومما يدل على جواز الاعتكاف في هذه الليلة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن اعتكفت ألتمس هذه الليلة. إذن كان المقصود الأعظم في الاعتكاف هو الاعتكاف لأجل تحصيل ليلة القدر، لأجل تحصيل ليلة القدر، وإن كان النهار من باب المبادرة والانقطاع عن الخلائق للاتصال بالخالق. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يعتكف ليلة. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. ومن المعلوم أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله على سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فإذا كان ذلك قد جاز له أن يوفي بنذره نذر الطاعة، دل ذلك على أن أصل مشروعيته ثابتة بالشرع. وعلى هذا فإننا نقول للإخوة: إمن أراد أن يصعب عليه أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان كلها، أن يلتمس الليالي التي يرى أنها ليالي القدر. القسم الثالث هو أن يقصد البقاء في المسجد، وهذا وإن كان لا يسمى اعتكافا ولكنه يسمى مكوثا، وإن كان قد يسمى اعتكافا بالمعنى اللغوي وبعضهم كالنووي وغيره يجعلها من المعنى الشرعي، ولا وهذا له فضل لقوله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولسنا بحاجة إلى أن نستطرد في خلاف أهل العلم بهل يجوز الاعتكاف ساعة أو غيره. الاعتكاف اسمه اعتكاف، يعني يعكف ويكثر من المكث، أما ساعة وساعتين وثلاث وأربع هذا ليس هو الاعتكاف المقصود بالمعنى الشرعي، وإن كان له أجر على بقائه كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فهذا يسمى رباط، رباط لا يسمى اعتكاف، لأن اعتكاف أطول من ذلك. هذا الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وما نجده من كلام الفقهاء فإنما هو بالمعنى اللغوي ليس هو بالمعنى الشرعي، فالمعنى الشرعي أطول. ولهذا أرى أن الاعتكاف الذي ينبغي أن يسمى اعتكاف هو لا يقل عن ليلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما أقل من ذلك فهذا وإن سمي اعتكافا بالمعنى اللغوي لكنه الذي يظهر أنه انتظار للصلاة بعد الصلاة، فهذا فيه أجر. ومن المسائل التي دائما يسأل الناس عنها: هل ورد في للاعتكاف فضل؟ يعني عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه، لكن هل يدل في فضائل للاعتكاف؟ أقول كل الأحاديث الواردة في فضل الاعتكاف وما أعد الله للمعتكف كلها أحاديث ضعيفة، وأحسن شيء في الباب هو أولا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. ولهذا فإن المعتكف كلما كان على طهارة كلما كان ذلك أدعى لأن تؤمن له الملائكة وتدعو له وتستغفر. ولهذا فإني أنصح الإخوة المعتكفين الذين يبقون أحيانا يكون على غير طهارة، نقول لهم: لا بد إذا كنتم تريدون دعاء الملائكة لكم أن تكونوا على طهارة، فإذا أحدث الإنسان فليذهب وليتوضأ حتى لا يمنع دعاء الملائكة له بالمغفرة والتوبة والتجاوز عن الخطايا والسيئات. الدليل الآخر هو أن ذلك نوع من تكفير السيئات، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومما يدل على أيضا الفضيلة فيها أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة لمن كان يجلس ينتظر صلاة إلى صلاة وهو يذكر الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من نعمة التوحيد ومن نعمة الإسلام ومن نعمة تلاوة القرآن، ويتهجد ويبتهل ويتضرع إلى الله. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد خرج على أصحابه يوما وهم جالسون من بعد المغرب ينتظرون صلاة العشاء، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبرائيل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهذه الأحاديث ليست بالأمر السهل، وهذا زد على ذلك أن العبد يعان على الطاعة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المسألة الأخرى: بأي مكان يعتكف؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يعتكف إلا في مسجد، واختلفوا أي مسجد هو. الذي يظهر والله أعلم أنه يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، والأفضل أن يعتكف في مسجد جامع، والأفضل أن يعتكف في مسجد جامع خروجا من الخلاف ولأجل ألا يخرج إلى صلاة الجمعة. فإن اعتكف في مسجد غير مسجد الجامع فالراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم جواز ذلك، وما جاء عن الصحابة كحذيفة وغيره أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المساجد الثلاث، فهذا من باب أنه لا أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاث، وإلا فإن الخلاف فيه واضح معروف مشهور، والراجح والله أعلم أن أجوازه لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فدل ذلك على أن هذا إقرار من الله لهم على أن لهم أن يعتكفوا في المساجد. ولا يقال أن المقصود بالمساجد هنا المساجد الثلاث، لأنه لو قيل بذلك لجاز للاعتكف في غيرها أن يجامع أهله، وهذا ليس بصحيح. ولهذا قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلو قلنا أن المساجد هي المساجد الثلاث للزم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجامع أهله في غير هذه المساجد الثلاث، وهذا بلا شك باطل. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للمعتكف أن يجامع أهله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام ومستمعي أيضا، فاصل نواصل بعده.
ولا استثيكم دون الصواب.
أهلا وسهلا بكم من جديد. إذا صاحب الفضيلة، قبل أن نستقبل الاتصالات نكمل ما بدأناه حول الاعتكاف، ولعلنا هنا يا شيخ نقف مع قضية الخروج من المعتكف. هل للمعتكف أن يخرج ثم يعود؟ وأيضا نقض الاعتكاف الكلية يا شيخ، وكذلك الاشتراط حفظكم.
جميل. أولا من المعلوم أن الاعتكاف لا يسوغ للإنسان أن يخرج إلا لما لا بد منه، ومعنى لا بد منه أمران. الأمر الأول هو حاجته الضرورية من مطعم ومشرب، فيجوز للإنسان أن يخرج ليأكل أو يخرج ليشرب. الثاني إذا كان حاجة إنسان مثل قضاء الحاجة، ومثل ذلك إذا أجنب الإنسان أو احتاج إلى الذهاب الدورة مياه فلا بأس أن يخرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة اعتكافه، قالت وكان لا يخرج إلا إذا كان حاجة إنسان. وإذا خرج الإنسان فإنه إذا سأل عن أصحابه أو أقاربه أو أهله، إذا كان قد دخل أهله كيف حالكم، وهو يمشي لا حرج. تقول عائشة وكان يسأل عن أهله وهو يمشي، يعني وهو عليه الصلاة والسلام وهو ناون الخروج. أما أن يجلس جلوس المتهيئ للبقاء فهذا هو الذي لا ينبغي، هذا معنى الخروج. مسألة الاشتراط للخروج، الاشتراط للخروج نستطيع أن نقسمه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشترط أن يخرج لتجارة، مثل أن يقول لله سوف أخرج لكن يشترط أن أخرج لأفتح دكاني، نعم، أبيع وأشتري. فإن العلماء رحمهم الله قالوا إن البيع والشراء مخالف لأصل الاعتكاف، فاشتراطه لما يخالف فيه لا ينفعه ولا يكون اشتراطه صحيحا. وعلى هذا فإن الذين يشترطون لأجل العمل يخرجون من العمل ثم يرجعون للمسجد، نقول لا حاجة لاشتراطكم. إذا كنتم بحاجة إلى عملكم أو يصعب عليكم الإجازة فاذهبوا إلى العمل، فإذا انتهى عملكم ارجعوا إلى المسجد مبكرين، وتؤجرون على هذا من حين تدخلون المسجد وينقطع الاعتكاف من حين تخرجون. ولا يقال انقطع اعتكافك وليس لك أجر، بل كما قلنا أن الاعتكاف يمكن أن يكون ليلة واحدة. النوع الثاني أن يشترط فيما لا بد منه، مثل أن يشترط أن يأكل ويشرب في غير المسجد فلا حرج عليه في ذلك. فإن هذا الاشتراط يسميه العلماء اشتراط من باب مقتضى الاعتكاف، وسواء اشترط أو لم يشترط فإنه حاصل والله أعلم. القسم الثالث أن يشترط في أمر مباح ليس تجارة وغيره، ولكن أو أمر طاعة أو أمر طاعة، مثل أن يزور مريضه أو أن يذهب إلى المسجد الفلاني ليصلي فيه أو أن يذهب إلى المسجد الفلاني لأمهم. اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه قد قال بالاشتراط قول عند الحنابلة وعند الشافعية، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الاشتراط هنا لا يصح لأنها عبادة، ولم تثبت هذا الاشتراط بهذه العبادة وما لم يثبت فلا يسوغ لنا أن نشرع عبادة أو أن نستحب عبادة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بحديث ضباعة بنت الزبير فإن لك على ربك ما استثنيتي، فهذا إنما هو في الحج ولا يقال في الاعتكاف. وهل نقول أيضا للإنسان أن يصوم ويشترط أنه متى ما عطش له أن يشرب؟ وهل نقول للإنسان أن يصلي فمتى ما طال الإمام قطع صلاته وغير ذلك؟ هذا لا يسوغ. وعلى هذا فالاشتراط في الاعتكاف لا بد فيه من نذر، وأما غير النذر فإنه لا يصح الاشتراط. أما النذر فلا بأس، لقول عمر إني نذرت أن أشترط أن أعتكف ليلة، فإذا اشترط أن يعتكف ليلة على أن يخرج لا حرج. أما أن يكون ذلك من باب القربة وليست نذرا فإنه لا يسوغ، وعلى هذا فخروجه يجعله ينقطع اعتكافه وينقطع اعتكافه، ولكن له أن يرجع. وحينما نقول ينقطع الاعتكاف ليس معناه خلاص بطل عملك السابق كما يظنه بعض الناس، لا لا ينقطع، الحمد لله. يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بقي مسألة وهي أن هل للمعتكف أن يباشر أهله، يعني مثل لو زارته أهله يباشرها أو يكلمها في الهاتف ويكلم بما لا يصلح أن يكلم إلا الرجل مع زوجته، وهذا نوع من اللي يسميه العلماء نوع من المباشرة، الذي يظهر والله أعلم أنه يكره له ذلك، لا يبطل اعتكافه لكن يكره له ذلك. ولهذا قالت عائشة من السنة المعتكف، قالت وألا يباشر أهله. ومن المباشرة الحديث الجانبي الذي لا يصلح أن يحدث الرجل نفسه إلا مع أهله، وهذا لا ينبغي ولكنه يكره، ولكن اعتكافه صحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما ينبغي فيه أيضا أن بعض الإخوة حينما يعتكف يكون عنده جوال، والجوال الثاني، وبدأ يشتغل في مكالمة فلان ويضحك ويمازح، وهذا الاعتكاف لون، واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخلو بربه ويخلو عن الناس لون آخر. لا حرج أن يحادث أهله أو يكلم أصحابه مرة بعد مرة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهله يأتونه ويزورونه ويكلمهم، فقد زارته ميمونة فجلست معه ثم ذهب معها إلى الطريق، فجاء صحابيان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يسامر، أو المعتكف أن يسامر أهله في مباح، شريطة ألا يطيل الإنسان حتى لا يخرج من مقصود الاعتكاف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن بالمناسبة شيخ عبد العزيز، أنا حقيقة مسرور وجذلان حينما أجد بعض المساجد يكثر فيها هذا الاعتكاف، وأشكر الإخوة الذين يعني يقومون بتموين هذا المسجد من المعتكفين وغيرهم، فإنهم يؤجرون. نعم يوجد بعض الأخطاء من بعض الإخوة، لكن هذه الشريعة شعيرة يجب أن تبقى، ويجب أن تصان، ويجب أن تحفظ، ويجب أن تكون بهذا الاعتبار الذي يهيبك حينما تدخل المسجد بعد صلاة المغرب فتجد الناس جالسون ينتظرون صلاة الإمام للعشاء، تدخل صلاة الظهر، تدخل العصر وتجد هؤلاء. ولكن ينبغي للإخوة أن يسارعوا إلى الصلاة مبكرين. وبالمناسبة فإنه أحيانا في بعض المساجد التي يكثر المأمومون فيها تجد بعض المعتكفين هداهم الله يستوطن مكانا لا يخرج منه إلا في نهاية الاعتكاف خلف الإمام أو غيره، فربما ذهب لينام ويبقى مصلاه، وهذا خطأ. بل قال بعض الفقهاء أن هذا نوع من الاغتصاب الأرض ولا يسوغ له ذلك، فإذا جاء وجلس فإنه هو أحق به، من قام من مجلسه ثم من قام من مجلسه فهو أحق به كما ثبت في الصحيح، لكن أن يكون ذلك هو ديدنه وربما حصلت حزازة في ذلك فهذا هو الذي لا ينبغي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا ننتقل للاتصالات، وأعتذر للأختين أطلنا عليهما. تفضلي أمة الله من عمان، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
الأول،
اعتدت دفع زكاة الذهب في شهر رمضان لعدم علمي بالشهر الهجري الذي اشتريت فيه الذهب قبل 20 عاما، ولكن هذه السنة تذكرت الشهر الهجري الذي تم فيه الزواج وهو شهر ذو الحجة، فهل أواصل إخراج الزكاة في شهر رمضان أم أغير في شهر ذو الحجة وأدفعها في شهر ذو الحجة؟
طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، أيهما الأفضل والأصح؟
يعني يا أم يا أمة الله، أنت تسألين هذه زكاة الحلي، زكاة ذهب.
نعم، زكاة الذهب.
وهو معد للزينة؟
نعم، لا ليس كله.
طيب.
يعني بعض قليل فقط للزينة.
طيب، والسؤال الثاني.
يعني لا استخدمه.
والثاني؟
السؤال الثاني، أيهما الأفضل والأصح، قراءة دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام أم بعد تكبيرة الإحرام؟ على العلم أني اعتدت يعني قراءتي بعد تكبيرة الإحرام.
طيب.
هل يوجد دليل على صحة قراءة القرآن للمرأة الحائض بدون مصحف؟
طيب واضح، شكرا لك. شكرا. أم منصور من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا شيخ تقبل الله منا ومنكم فضيلتكم.
اللهم آمين.
لدي سؤال ومقترح.
طيب الأول.
أما السؤال، لدي قريبة جاءتها خادمة غير مسلمة وهي تريد السفر إلى جدة من الطائف، ويصعب عليها لخوفها من الطريق الذهاب عبر طريق غير المسلمين.
نعم.
وقد قيل لها لا أدري ممن أنه يجوز لها أن تدخل بالخادمة إلى مكة ما دام أنها بالسيارة وأن رجلها لا تطأ أرض مكة، فهل هذا صحيح أو لا؟
طيب.
أما هذا السؤال، أما المقترح، حبذا يكون هناك متحدث رسمي باسم الرئاسة العامة للإفتاء يعلق على ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من أحاديث موضوعة وأكاذيب منفقة عن الصحابة أو أي شيء يتعرض للذات الإلهية والتوحيد، حتى ينطرح للناس ما جهد عليهم من دينهم. وجزاكم الله.
شكرا لك. شكرا وإياك. شكرا. الأخ محمد من السعودية تفضل. أخي محمد. أخي محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي محمد.
تفضل محمد.
يا شيخ، أنا توجد لدي جبة في المنزل، أخذت أولادها أخذت أولادها ورميتهم في السوق. والآن أحس بالدم.
طيب، يعني هي كانت مؤذية؟
إيه، ما هو جبة موجودة عندي ربيتها وعائلت ورمت أولادها في السوق.
أنت الذي ربيتها؟
أنا اللي ربيتها. أمهم الآن موجودة عندي في البيت، فكل ما أشوفها أحس بالدم.
والأبناء الآن لا تعلم أين ذهبوا؟
والله أنا رميتهم في السوق، فلما رجعت أدور وراء ما حصلتهم.
طيب، تسمع على كل حال توجيه الشيخ. شكرا لك. الأخت سارة من السعودية تفضلي.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
السؤال الأول للشيخ، ما هو الأفضل في العشر أواخر أن يشغل الإنسان بكثرة ذكر الله عند قراءة القرآن أم بكثرة الصلاة؟
طيب
السؤال الثاني، ورد في القرآن الكريم في عدة مواضع كلمة لهو الحديث، فما المقصود بلهو الحديث؟
طيب، وإياك. شكرا لك. شكرا. طيب شيخ أمة الله من عمان تسأل عن زكاة الحلي، زكاة الذهب، تقول بأنها كانت عندما اشترته لم تعلم في أي شهر اشترته، وكانت تخرج الزكاة في رمضان. الآن هي تذكرت الشيخ بأنها اشترته في أيام زواجها وهو في شهر ذي الحجة، تقول هل أستمر أخرج في رمضان أم أخرج في ذي الحجة؟
أولا، من المعلوم أن مسألة إخراج الزكاة أو وجوب الزكاة في الحلية المعد للاستعمال، وحينما نقول المعد للاستعمال يعني المصوغ للاستعمال متى ما احتاجت، ولم تقصد بشرائه الادخار متى ما احتاجت، باعت وأكلت وشربت، هذا هو المقصود. فكون بعض النساء حينما يكون عندها ذهب معد للاستعمال تقول أنا لا أستعمله، يعني مثل يسمونه صباحة أو الرشرش اللي معروف، هذا أعد للاستعمال بمعنى أنه هيئ للبس، فكون الإنسان لا يلبسه لأن الموضة لا تلبسه، هذا لا يخرجه من أنه نوع من الحلي. هذا نقطة مهمة جدا أن نبينها. متى ما خرج مسألة الحلي عن معناه الأصلي وهو اللبس، بمعنى أنه اشتراه الإنسان لا لقصد اللبس ولكن لقصد أنه سوف يرتفع الذهب، فهذا هو الذي فيه الزكاة، لأنه قصد ميش؟ قصد الكنز. واضح يا شيخ عبد العزيز؟
نعم.
هذه النقطة الأولى. وعلى هذا فإن يقول مسألة إخراج الزكاة أو وجوب إخراج الزكاة في الذهب مسألة اختلف فيها الصحابة واختلف فيها من بعدهم. وقد قال الحسن البصري رحمه الله لم يكن أحد من الخلفاء الأربعة من يخرج الزكاة الحلي، وهذا هو الخلفاء الأربعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، وهؤلاء لا يجيبون إخراج الزكاة، فدل ذلك على أنه لا يجب، وهذا هو مذهب جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وخلافا لأبي حنيفة أو خلافا لأبي حنيفة. ومما يدل على ذلك أن الأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جد أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. الصحيح في هذا الحديث أن عمرو شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام النسائي رحمه الله من طريق المعتمر بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. وأما حديث مسلمة أتؤدين زكاته؟ قالت يا رسول الله هل فيه زكاة؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز. وهذا الحديث في سند ضعف فيه يحيى بن أيوب الغافقي وهو ضعيف. وعلى هذا فإنه لم يصح حديث في وجوب زكاة الحلي وقد أعد للضرب ويعني صار خرج عن مسألة أن يكون ذهبا وفضة. وأما عمومات الأحاديث ما من صاحب ذهب ولا فضة المعروف بهذه الأحاديث ما من صاحب ذهب ولا فضة هي الذهب المضروب يعني نقودا دنانير دراهم. وأما المصوغة فإنها خرجت من الثمنية إلى القنية كما يقول العلماء. والقنية ليس فيها زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة. على هذا فإنني أقول الأخت الأفضل لك أن تتصدقي بحليك لكن لا يجب عليك. فإن والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. وهذا يدل على أن الحلي أن إخراج الزكاة فيه أفضل. وأما إذا أخذت بقول أبي حنيفة وهو وجوب الزكاة فإني أقول كونها تعجل الزكاة قبل ذي الحجة تعجل في رمضان لا حرج عليها إن شاء الله في ذلك. فإن الراجح جواز تعجيل الزكاة كما هو مذهب الحنابلة وإحدى قولي الشافعية والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. إذا من احتفظت بحليها يا شيخ للذكرى يعني قد يكون له أكثر من 20 سنة مثلا وهي لم تلبس وتعلم بأنها لن تلبس لا زكاة عليها.
لكن لو جاءتها زميلة وقالت أريد أن ألبس مصباحك عندي مناسبة بأبي لأن عندنا مديل هذا فأعطتها إياه إذن هذا أعد للاستحمام لا يلزم أن تلبسه هي.
نعم.
لكن إعارته هذا
لم تعره ولن وتعلم بأنها لن تعره لأحد الشيخ
إذا كانت قد تقول لا أنا خلاص لا ذكرى
فقط
أو قد قطع.
نعم.
وتقول إني أريد أن ارتفع الذهب بعته هذا خلاص هذا قصدت به خرج عن الحلي هنا خرج الحلي. والمقصود بذلك أنه إذا صيغ الذهب على أنه لبس وهيئ لللبس ومتى ما احتاجت إليه لبست فهذا ليس فيه زكاة. وأما إن قالت لن ألبسه لأنه لا يناسبني بمعنى أنه تقطع أو أنها ادخرته لأجل أن متى ما ارتفع الذهب باعته فهذا هو الذي فيه زكاة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهل يجوز أن تدفع زكاته للأقارب شيخ؟
الأقارب أقسام. أولا الأصول مثل الآباء وإن علوا الأمهات وإن علوا فهؤلاء لا يجب أن يخرج الزكاة ولا يجوز أن يخرج الزكاة لهم. وهذا قول عامة أهل العلم سواء كان الأب فقيرا سواء كان المزكي فقيرا أم لا خلافا لابن تيمية. واضح يا شيخ؟
نعم.
هذا القسم الأول. القسم الثاني الفروع وهم الأبناء والبنات وإن نزل بنت البنت بنت الابن ابن الابن وعلى هذا فقس فهؤلاء لا أو الابن أو البنت فهؤلاء لا يجوز أيضا أن نعطيهم الزكاة لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم. وما عدا هؤلاء من الحاشية الأخ والأخت والعم والعم والعمة أو الأقارب من الخالة وغيرها الراجح والله أعلم جواز إعطاء الزكاة لهم كما هو مذهب الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد وقول أو عند أحد قولي الشافعي أنه يجوز لهم ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولم يرد دليل يمنع من ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذن فاصل نواصل بعده. وسهلا بكم من جديد، واستأذنك شيخي في أن أنوه لأرقام التواصل لمستمعينا عبر إذاعة روتانا FM 011-208-9999 أو 011-208-7019. أكمل أسئلة الأخت أمة الله من عمان. سؤالها الثاني تقول: ما الأفضل يا شيخ، قراءة دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام أم بعد تكبيرة الإحرام؟
السنة في قراءة دعاء الاستفتاح أن يكون بعد تكبيرة الإحرام. نعم. كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك ما بين التكبير إلى القراءة، ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث، فهذا يدل على أنه يقرأه بعد التكبير، والله أعلم.
أحسن لك. سؤالها الثالث عن قراءة،
لكن في خلاف في مسألة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في صحيح مسلم، هل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم قبل التكبير أم قرأه بعد التكبير؟ الذي يظهر والله أعلم أنه قرأه بعد التكبير.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث عن قراءة القرآن بالنسبة للحائض يا شيخ.
أولا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن، وأما ما جاء في رواية إسماعيل بن عياش عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما يقول أبو العباس بن تيمية. وعلى هذا اختلف العلماء في الحائض، هل تقرأ أم لا تقرأ؟
نعم.
والذي يظهر لي والله أعلم، أنا أسأل يا شيخ عبد العزيز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، الله سبحانه وتعالى قال لنبيه في القرآن، قال في القرآن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهم، قال: نساء تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. هذا وصف لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنهن العبادة والطاعة والقرب إلى الله. ومن المعلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحضن، ولم ينقل عنهن ولا عن بإسناد صحيح ولا عن أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من قراءة القرآن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن. ويبعد أن تجلس المرأة 7 أيام لا تقرأ، ولم يبين لها الرسول، فقطعا أنها كن يقرأن، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهن. فهذا يدل على أن قراءة الحائض للقرآن الأصل فيها الجواز. نعم، لا يسوغن أن تمس المصحف بلا حائل، تلبس قفاز أو ثوب فتفتح الصفحات المصحف ولها أن تقرأ القرآن، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. ثم لنعلم أن قراءة الحائض القرآن على أقسام: قراءة القرآن في الأوراد مثل آخر سورة البقرة أو آية الكرسي أو غير ذلك من الباب الورد، فهذا يجوزه مالك وبعض أقوال الشافعية، هذا القسم الأول.
نعم.
وهو جائز. القسم الثاني من باب القراءة، فالذي يظهر والله أعلم جوازه، وهذا هو ظاهر كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وأما أن تقرأ آية أو آيتين هذا بعيد، وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدل عليه حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن. نعم، منع الجنوب لأن جنابته بيده، قادر على أن يغتسل، بخلاف الحائض فإن جنابته ليست بيدها، أما الجنوب فإنه جاء في حديث علي: الجنوب لا يقرأ ولا آية من القرآن، أما الجنوب فلا ولا آية. والحديث تكلم فيه الحفاظ، والذي يظهر لي والله أعلم أن إسناده لا بأس به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا أم منصور من السعودية لها سؤالان. سؤالها الأول تقول: تسأل عن قريبتها، جاءتها خادمة غير مسلمة تقول بأنها تريد السفر من الطائف إلى جدة، وهنا يعني لابد أن تسلك طريق غير المسلمين وهذا هو المتعارف عليه، لكن تقول هناك بأن من قال لها يجوز أن تدخل إلى مكة وأن تسلك طريق المسلمين دام أنها وما دام أنها بالسيارة وأن رجلها لا تطأ مكة، هل يجوز يا شيخ هذا؟
والله الأولى بالمرأة أن إذا كان عندها غير مسلمة أولا لا تأتي بغير مسلمة، لا تأتي بغير مسلمة، لأنني أقول كونه يأتون بأناس مسلمين يعفونهم عن ويغنون أهلهم أفضل من أن يغنون غير المسلم، لأن المسلم عنده أجر، في أجر أكثر، وإن كان في كل كبد رطلة أجر. النوع الأمر الثاني أنه مسألة خلافية مجيء الكافر إلى الجزيرة العربية، وإن كنت أرى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المقصود بالجزيرة العربية هي مكة والمدينة، وأما سائر الجزيرة العربية فجوازه فيجوز. ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أجلى يهود بعض يهودي المدينة إلى تيماء
وتيماء من جزيرة العرب، وقد أجمع العلماء على أن عمر أجلاهم من جزيرة العرب، وما جزيرة العرب إلا مكة والمدينة. وقد ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح أن نصارى نجران أجمعوا على جواز بقائهم، ونصارى نجران من جزيرة العرب، فدل ذلك على أن المقصود بجزيرة العرب هي مكة والمدينة. هذا هو الذي يظهر، وهو قول أبي عبيد، وهو المعروف عند أهل العلم المتقدمين، وإن كان في المسألة خلاف في هذا الأمر، لكن هذا الذي يظهر لي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومع ذلك فإني أقول أصلا لا ينبغي للإنسان أن يأتي بغير مسلم، فإن كان ولا بد فإنه لا يدخله مكة والمدينة. وأما قولها أني هل يجوز، نقول الأفضل لك ألا تأتينا بطريق إلا بطريق المسلمين، إلا بالطريق غير المسلمين، لأن معك غير مسلمة، والخروج من الخلاف مطلب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. بالنسبة لسؤالها الثاني، هو ليس سؤالا وإنما هو مقترح تقدمت به مشكورة، وهذا دليل غيرتها، ويمكن أن يتقدم به إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، فهم أهل الاختصاص في ذلك، لكن أنا أريد أن أخذه من زاوية أخرى يا شيخ. قضية تساهل الناس الآن، يعني بعض الناس أحيانا قد يسأل أي شخص، بعض الناس أحيانا قد يأخذ مثلا حكما شرعيا من مصدر غير موثوق، مثلا يجدوه في منتدى إلى آخره. أيضا تساهل بعض الناس الذين قد يسألون يفتون أحيانا بغير علم يا شيخ، فيضلون ويضلون. ما توجيهكم حضرتكم؟
والله يا شيخ، مشكلة الناس إلى يومك هذا مع وجود انتشار العلم وسهولة تحصيله، مشكلتهم أنهم دائما يجعلون العلم مناط بالصورة الظاهرة للإنسان.
نعم.
الصورة الظاهرة، فتجد أن يقول سألت شيخ والله ما شاء الله لحيته طويلة، ما دخل اللحية من العلم؟ ولهذا قال الإمام مالك بن أنس كلمته المعروفة: إن بالمدينة أناسا من أستنزل بهم المطر لا أقبل منهم حديثا واحدا، يعني أخليه لي لأجل أنزل المطر ولكن لا أقبل منهم حديثا واحدا. فبعض الإخوة مجرد أن يشوف إمام ويسأل عن مسائل ربما لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. فينبغي للإنسان ألا يسأل إلا أهل العلم، فرب حامل فقه ليس بفقيه. فهذه نقطة مهمة جدا، فليس كل ملتزم يسأل في العلم. ثانيا، ينبغي لإخوة الملتزمين خاصة في رحلاتهم وأهليهم وغيرهم يبين هذه النقطة، أنه إذا كان ليس بعالم ولا بطالب علم لا يتصدر المجالس، فيضحك ويبكي في نفس الوقت. فينبغي أن يحترم هذا الجناب، أعني به جناب العلم، لأن الإنسان موقع عن رب العالمين.
صحيح.
الأمر الثالث وهو أن ناس لا يقول سألت ثقة، من هو الثقة؟ الثقة في الدين غير الثقة في العلم.
نعم.
فهذه نقطة مهمة جدا. فمحمد بن أبي ليلى معروف في ثقة في دينه وفقهه، لكن لا يقبل في حديثه، فإن أبا أحمد الحاكم يقول يكاد العلماء يتفقون على ضعفه، وقد كان له مذهب من مذاهب الفقهية. فليس كل من كان يفتي أو يقبل قوله في ليس كل من كان دينا يقبل قوله في كل شيء. الأمر الرابع، الحمد لله أصبح طلبة العلم وأهل العلم موجودون، والأمر في لتحصيل سؤالهم سهل ميسور، سواء عن طريق الواتساب أو عن طريق الجوال أو عن طريق الرسالة المعروفة. فالسؤال الحمد لله ميسور، وينبغي للإنسان ألا يخرج من أمر دينه إلا عن ثقة. وأنا أتعجب يا شيخ العزيز، حينما يبني الإنسان منزلا فتجده يشاور في شراء الأرض وفي نوعية مواد البناء وفي نوعية الدهان، ولا يكتفي بمشورة مهندس ولا بمتخصص ولا باستشاري، بل تجده يعنف نفسه ويبالغ فيها وهو يسأل، وربما أتعب نفسه أياما ليسأل مع أنه عنده الجواب. فدين الله أحق، وسؤال أهل العلم الثقات أولى. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، بل إن بعضهم أحيانا يطلق زوجته ولا يسأل الشيخ، ويقول زوجته أنت اسألي. هذا لا يسوغ، والله مستعان.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ محمد من السعودية يقول بأنه كانت عنده هرة أو قطة في المنزل، وهو من قام بتربيتها، إلا أنها بعد أن ولدت شيخ أخذ أولادها يقول ورماهم بعيدا الآن يشعروا بتأنيب بضمير شيخ كلما رأى أمهم، ماذا عليه شيخ؟
إذا كان هؤلاء الأولاد أولاد القطط هذه قد فطموا من أمهم، قد فطموا من أمهم وأصبحوا يستطيعون أن يأكلوا ويشربوا، إن شاء الله هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا معروف عند الناس في هذا. وبالمناسبة يعني الآن في الغرب يسمونها رعاية الحيوان،
نعم.
يجب أن نعلم أن فقهاء الإسلام تكلموا عن هذا الأمر، بل قالوا أن الدابة الذي لا يطعمها الإنسان ولا يحسن إطعامها فإنه يجب عليه أن يطعمها أو يسرحها،
نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حينما دخل حائطا للأنصار فإذا جمل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحك رأسه بيده عليه الصلاة والسلام يعني يهديه، فقال من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فأرم القوم يعني سكتوا، فقام فتى من الأنصار وقال أنا يا رسول الله، قال إن هذا الجمل أتاني يشكو صاحبه أنه يؤدبه ويجيعه يعني يتعبه ويجيعه، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للناس جميعا وللبهائم جميعا وللحجر والشجر والمدار. ولهذا فإنه أقول إذا كان قد فطم الأولاد فلا حرج أن يبعدهم من أمهم لأنهم قادرون على أن يطعموا من غيرهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذا يدل على أنهم يستطيعون أن يأكلوا من خشاش الأرض، وإن شاء الله أنك لا تأثم بذلك. فإن كانوا قبل ذلك فنقول استغفر الله سبحانه وتعالى وتوب إليه، وهذا إن شاء الله كافي لأنك عن جهل، أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم.
اللهم الله آمين. جزيك خيرا شيخ. دقيقتان تفصلون عن نهاية البرنامج، الاختصار لها سؤالان. السؤال الأول تقول ما الأفضل في العشر الأواخر، ذكر الله الأكثر من ذكر الله، قراءة القرآن، الصلاة؟
الصلاة وقراءة القرآن والدعاء كلها ليس فيه تعارض. نعم، ليس فيه تعارض. الحمد لله يا أختي،
الحمد لله.
لكن قراءة القرآن مع الدعاء إذا مرت بآية عذاب تعوذت وإذا مرت بآية رحمة سألت هذا أفضل.
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول لهو الحديث ما المقصود به؟
لهو الحديث هو اللغو ويدخل فيه الغناء لأنه أعظم اللغو، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وبارك في علمه وعمله ونفع به، شكر الله لكم.
شكر الله لك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لمستمعينا عبر روتانا اف ام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
سبيل الله.